أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الاحتمال الثاني في الأصل اللفظي أنه يقتضي الكفائية، هذا الذي أعرض عنه صاحب الكفاية وعلى أكثر المحققين من بعده، لم يذكر الاحتمال ولو للرد عليه، لكن سيد البروجردي قدس الله نفسه قال بأن مقتضى الأصل اللفظي هو الكفائية وليس العينية. قال في تقريراته بقلم السيد الخميني قدس الله نفسه وبقلم الشيخ المنتظر أيضا متطابقان تقريران، قال مقتضى التمسك بالإطلاق هو كون الوجوب كفائيا وليس عينيا كما هو المشهور، فإن الواجب الكفائي كما عرفت لا يفترق عن العيني إلا في الإضافة إلى المتعلق، لأن متعلق الكفائي هو نفس الطبيعة عند مختار، وهذا لم يكن مصدر عندنا بعدين طلعنا عليه، فلذلك ألحقنا في موضع هذا الرأي، هذا اللي تبنينا نحن بأنه لا يوجد فرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العين، كلاهما واحد، إنما الاختلاف في الواجب في المتعلق. الواجب طبيعة الواجب الكفائي تختلف عن طبيعة الواجب العيني، ثم رأينا أن السيد البروجردي يذهب إلى هذا فألحقنا رأيه هناك في محله. فهذا يذكرنا بهذا، يقول أنه لا فرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي إلا من حيث المتعلق، لأن متعلق الكفائي هو نفس الطبيعة، المولى يريد أن يتحقق الارتواء بشرب الماء، هذا من أي واحد من أبنائه صدر هذا الفعل، بينما متعلق العين هو الطبيعة المقيدة بصدوره عن كل واحد من المكلفين. فإذن من هو المقيد ومن هو المطلق ومن الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة لتقييده؟ الوجوب العيني هو صاحب القيد الزائد، لأن تفترضون في الوجوب العيني أن المولى ما يكتفي إلا أن يأتي الفعل من كل واحد من المكلف، هذا القيد ما موجود في الوجوب الكفائي، يكتفي المولى بصدور الفعل من أي واحد إن كان. فإذن القيد الزائد موجود في الوجوب العيني، والإطلاق ينفي هذا القيد الزائد فيثبت الوجوب الكفائي، هكذا قال. ومتعلق العيني هو الطبيعة المقيدة، لاحظ القيد الزائد وين؟ في الوجوب العيني، مقيدة بماذا؟ بصدوره عن كل واحد من المكلفين. وهذا الواجب العيني تعرفون أنه لا يسقط بامتثال الغير، يجب على كل مكلف أن يأتي به، يتعلق غرض المولى بصدوره من كل واحد من المكلفين. فإذن الوجوب العيني هو المقيد وهو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة، فالإطلاق ينفي إذن هذا القيد الزائد. قال وهو قيد زائد يرفع بالأصل. هذا إذن مختار سيد البروجردي قدس الله نفسه. بعض الأعلام مثل سيد الروحاني في المنتقى ذهب إلى أن الأصل لا يقتضي هذا ولا ذاك، لا يقتضي العينية ولا يقتضي الكفائية، لأن في كل منهما مؤونة زائدة وتقييد ننفيه بالإطلاق. قال في المنتقى إن كلا من التعيينية والنفسية والعينية مقابل التخييرية والغيرية والكفائية، كلامنا في العين والكفائية طبعا، لكن المطلب هو يتعرضون فيه للثلاثة معا. قال إن كلا من التعينية والنفسية والعينية خصوصية في الوجوب كخصوصية التخيير والغيرية والكفائية، نفس الشيء، مثل ما الكفائية تحتاج إلى مؤونة زائدة كون يبين للمولى أنه أي الفعل من أي واحد صدر يكفي يسقط عن الآخرين، كذلك الوجوب العيني يحتاج إلى مؤونة زائدة بأن المولى يريد صدور هذا الفعل من كل واحد من المكلف ولا يجزي فعل أحد عن أحد. قال كلاهما يحتاج إلى مؤونة زائدة، وكلاهما تنتفي هذه المؤونة الزائدة بالإطلاق، فلا يثبت العينية ولا الكفائية. وكل من الوجوب التعييني والنفسي والعيني فرد خاص كالوجوب التخييري والغير والكفائي. فرد خاص الوجوب العيني، فرد خاص الوجوب الكفائي، فرد خاص. فلماذا يثبت بالإطلاق هذا دون هذا؟ لا. فكيف يكون مقتضى الإطلاق إرادة هذه الخصوصية دون تلك، وتعيين هذا الفرد دون ذاك؟ لماذا يفترض صاحب الكفاية وغيره من الأعلام أن الإطلاق يقتضي العينية؟ لا، لا يقتضي عينية، ولكن كلاهما يحتاج إلى مؤونة، كلاهما فيه خصوصية زائدة يحتاج إلى قرينة لكي نفهم إرادة المولى منها. قال: فإن كلا منها فرد يقابل الآخر. الكفائية تقابل العينية، وليس الوجوب العيني النفسي التعييني هو نفس طبيعة الوجوب بحيث تطرأ عليها الغيرية والكفائية كما لا يخفى. كأنه تعريض بكلمة محقق أصفهاني اللي نقلناها بالدرس السابق، اللي يقول هو طبيعة الوجوب هي نفس العينية، ما تحتاج إلى أي مؤونة زائدة، هو الوجوب يقتضي العينية بنفسه بذاته. فهذا السطر كأنه تعريض بذلك الكلام محقق الأصفهاني. قال: وليس الوجوب العيني هو نفس طبيعة الوجوب، حتى تقول ما نحتاج إلى مؤونة زائدة لإثبات العينية، هو الوجوب بنفسه يقتضي العينية. الكفائية التي تحتاج إلى مؤونة زائدة، هذا سمعنا أمس من المحقق الأصفهاني، لا ينفي ذلك سيد روحاني. يقول: وليس الوجوب العيني هو نفس طبيعة الوجوب بحيث تطرأ عليها الكفائية، حتى تقول الكفائية هي التي تحتاج إلى مؤونة وإلى تقييد ننفيه بالإطلاق. لا، كلاهما على حد سواء. سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره أيضا قرب هذا الاحتمال بأنه ما عندنا ترجيح للإطلاق يقتضي العينية ولا الكفائية. قال في منهج الأصول: إن العينية خصوصية زائدة تحتاج إلى قرينة كالكفائية، كلاهما على حد سواء. مثل ما ينتفي هذا القيد الزائد للكفائية بالإطلاق، كذلك ينتفي هذا القيد الزائد للعينية بالإطلاق. إن العينية خصوصية زائدة تحتاج إلى قرينة كالكفائية، وحيث يفترض عدمها، كلامنا في مقتضى الإطلاق يعني ما عندي قرينة لا على هذا ولا على، يكون الظهور بخلافها، يكون الظهور بخلاف العينية فتثبت الكفائية، وبخلاف الكفائية فتثبت العينية. كلاهما قال ننفيهما بالإطلاق، ما عدنا ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: ولا أقل من تعارض الظهورين بعدم العنوانين، لعدم قرينة على العينية ننفي العينية، ولعدم قرينة على الكفائية ننفي الكفائية، يتعارض هذا، ننفي العينية فيكون ظاهرا في الكفائية، وننفي الكفائية فيكون ظاهرا في العينية، يتعارض الظهور هنا. ولا أقل من تعارض الظهورين بعدم العنوانين العيني والكفائي وتساقطهما. فإذا ما عدنا هذا الكلام، إذن هؤلاء الأعلام يقولون الأصل لا يقتضي هذا ولا هذا، وهذا أيضا في العناية ذكر ذلك، لذلك يقول الحل هو الرجوع للأصل العملي. ما عدنا أصل لفظي بالمقام، أصل اللفظي لا يوجد، وإذا وجد فإنه يقتضي كليهما، ما بيترجح لأحد على الآخر. قال في العناية: عند الشك في العينية والكفائية لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، وهو يقتضي بقاء التكليف وعدم سقوطه بفعل الغير أصلا. لما يمتثل الغير نشك هل سقط عنا التكليف أم لا، تجري قاعدة الاشتغال، هكذا قال، ولا سيد الخوي يقول تجري البراءة. هذا إن شاء الله البحث الآتي وبعد أن ننتهي من الأصل اللفظي ما هو مقتضى الأصل العملي. فيقول: إن عند الشك في العينية والكفائية نرجع إلى مقتضى الأصل العملي، ما الأصل اللفظي لا يقتضي هذا ولا ذاك، يقول وهو يقتضي بقاء التكليف وعدم سقوطه بفعله. إذن الآن يوجد جماعة من الأصوليين لم يسلموا بما سلم به الكفاية، وأطلقه بلا أي إلفات نظر إلى الاحتمال الآخر. لا، الإطلاق قد يقتضي الكفائية دون العينية أو لا يقتضي هذا ولا ذاك. لكن هؤلاء الأعلام رغم أنهم قالوا أن الإطلاق لا يقتضي العينية وإنما يقتضي الكفائية أو لا يقتضي هذا ولا ذاك، لكن سلموا بأن الوجوب إذا أطلق ولم ينصب قرين المولى على الكفائية فإنه ينصرف إلى العين، سلموا بهذا. وظاهر الوجوب ظاهر في العين فقط، يعني خلاف أن هل هذا مقتضى الإطلاق أو لا، ولا نسلم إذا المولى أطلق صيغة الوجوب صيغة الأمر ولم ينصب قرين على الاكتفاء بامتثال الغير ينصرف إلى الوجوب العيني بأكثر من تقريب. منها ألف قول السيد البرجردي قدس سره، قال نعم بعد أن قال أن مقتضى الإطلاق الكفائية وليس العينية، قال نعم لا ننكر أن ظهور الأمر المتوجه إلى المكلف يقتضي مطلوبية صدور الفعل على نفسه. هكذا إذا قال المولى مثلا يا طلاب الصف نظفوا الصف، نفهم على أنه كل الصف مطالبين بذلك ولا يسقط بامتثال الغير. وبعبارة أخرى قال نحن نسلم ظهور الأمر في العينية ولكن لا من جهة الإطلاق، هذا خلافنا مع صاحب الكفاية ولا غير. قالوا بالإطلاق يثبت، نقول لا هذا مو بالإطلاق، الإطلاق يقتضي الكفائية أو لا يقتضي شيء، لكنه نسلم أن الأمر إذا أطلق ولم ينصب قرينة على الكفائية والاكتفاء بامتثال الغير فإنه ظاهر في العينية وأن على الجميع أن يمتثلوا. وبعبارة أخرى نحن نسلم ظهور الأمر في العينية ولكن لا من جهة الإطلاق، فإن مقتضى الإطلاق الحمل على الكفاية كما تقدم منه قبل قليل، بل من جهة أن المتبادر من الأمر المتوجه إلى المكلف أن المطلوب هو صدور الفعل عن نفسه، هذا هو المتبادر. وقربنا نحن في الدرس السابق باعتبار نحن نميل أيضا إلى هذا، لأن هذا الظهور وليس مقتضى الإطلاق المتعارف المصطلح، لأن لما المولى يقول لزيد اذهب إلى السوق قلنا هذا نفهم من شيئين، أولا أن الذهاب يكون إلى السوق لا لغيره، وثانيا أن أنت زيد بنفسك تذهب لا غيرك. تجي تقول لي هذا وجوب كفائي وإذا راح أمر يكفي عنه، هذا يحتاج إلى مؤونة، وإلا لو كنا نحن وخطاب اذهب إلى السوق نفهم منا هذين الأمرين. فالمتفهم العرفي لصيغة الأمر يقتضي العينية، هذا هو الخلاف. نحن نقول أنه هذا مو بالإطلاق، هذا بالظهور العرفي يثبت هذا. قربنا بالدرس السابق لذلك قلنا هذا قريب لما اخترنا من أن المراد بإطلاق الصيغة هنا الظهور لو خلي وطبعها، الصيغة لو خليت وطبعها بلا قرينة فإن هذا الإطلاق يقتضي العينية وثبوت الوجوب على كل حال وإن امتثل غيره، وهذا الوجوب يثبت بلا حاجة إلى مؤونة زائدة، هو الوجوب بنفسه ظاهر في العين وظاهر في أنه يجب أن يصدر الفعل من المخاطب ولا يكفي صدوره من غير هذا، ما يحتاج إلى مؤونة زائدة حتى تقول على أن الوجوب العيني هذا فيه التقييد ويحتاج إلى مؤونة زائدة فيه بالإطلاق، لا نفس الوجوب نفس صيغة الأمر إذا أطلقت هي ظاهرة في العين، وهذا الوجوب يثبت بلا حاجة إلى مؤونة زائدة لأن العينية أي عدم سقوط الوجوب بامتثال الغير ليست خصوصية زائدة على أصل الوجوب حتى ننفيها بالإطلاق ونقول هذا تقييدون ننفيه، لا، وليس هو الإطلاق المصطلح الذي يعني الإرسال والشيوع المبني على مقدمات الحكمة. فإذا هذا الذي نقوله، وأن العينية لا تحتاج إلى تقي ولا إلى مؤونة زائدة، وإنما هي ظاهرة في العينية. الكفائية هي التي تحتاج إلى مؤونة زائدة. وقد قربنا في الصفحة السابقة كيفية هذا الظهور، بل يمكن دعوى أن طبيعة الوجوب تفيد الوجوب العيني، كما نقلنا عن المحقق الأصفهاني خلافا لما ادعاه السيد الروحاني بأن طبيعة الوجوب لا تقتضي هذا ولا تقتضي ذاك. سيأتي تقريبا إن شاء الله بشكل أكثر تفصيل عند إجراء الاستصحاب. لا يقال كأنه هنا إشكال، ربما يتوجه للمحقق الأصفهاني بأنه إذا كانت طبيعة الوجوب تقتضي العينية، فإذا تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي كأنه من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا باطل طبعا. حتى نقول طبيعة الوجوب هي العينية، كأن الوجوب حقيقة في العينية، وأن الوجوب صيغة الوجوب متمحض بالعينية. الكفائية هذا شيء آخر يحتاج إلى قرينة. فإذا ما معنى تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي؟ هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن الكفائية غير حقيقة الوجوب. حقيقة الوجوب هي العينية، هكذا ظاهر كلمة محقق الأصفهاني. فإذا هذا التقسيم سيكون باطلا. تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه، باعتبار أن الوجوب تقول هي العيني وغيره وهو الكفائية، وهذا التقسيم باطل. إذن نحاول إيراد هذا الإشكال علينا وعلى محقق الأصفهاني. لا يقال يلزم على هذا أن يكون تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي من تقسيم الشيء إلى نفسه، لأن أنت تقول الوجوب حقيقة في العيني، يعني الوجوب هو نفس العينية، فشون تقسم إذن الوجوب ينقسم إلى عيني وكفائي إلى نفسه وغيره وهو ممنوع. لكن في الجواب نقول بأكثر من جواب، أحدها ينفع المحقق الأصفهاني، أننا لم نقل بأن الوجوب حقيقة في العين، لا، قلنا أن الوجوب لو خلي وطبع ولم ننصب قرين على الكفائية فإنه ظاهر مو حقيقة في العين، لا، فإنه كما نقول الطلب مو نقسم الطلب إلى وجوبي وإلى استحبابي، لكن لو ترك الطلب وطبعه ولم ننصب قرينة على الاستحباب فإنه ظاهر في الوجوب، وهذا ما يمنع أن نقسم الطلب إلى وجوبي وإلى استحبابي. الطلب هو الجامع للوجوب والاستحباب، لكنه لو أطلق ولم ننصب قرينة على الاستحباب فإنه ظاهر في الوجوب، هذا الذي نقوله هنا. وليس نقول أن الوجوب حقيقة في العين حتى يصير من التقسيم إلى نفسه وغيره. نقول الوجوب لو أطلق ولم ننصب قرينة على الكفائية فإنه ظاهر في العين، فرق. لذلك هذا الجواب ينفع محقق الأصفهاني، فإنه يقال إننا لم نقل بأن الوجوب حقيقة في العين خاصة دون الكفائي، وإنما هو ظاهر فيه ويقبل الانطباق على الكفائية مع القرينة، فيصح التقسيم إليهما كصحة انطباق الطلب على الوجوب والاستحباب. نقسم الطلب بوجوب باستحباب، لكنه إذا أطلق الطلب صدر من المولى أطلق ولم ينصب قرينة على جواز الترك حتى نفهم من الاستحباب فإنه ظاهر في الوجوب. هذا ظهور في الوجوب عند الإطلاق لا يعني أنه عينه، لكنه إذا أطلق ظاهر في الأول يعني الوجوب، أما الثاني فيحتاج إلى قرين. هذا جواب للدفاع عن المحقق الأصفهاني. ونضيف جوابا يخصنا، وهو كما تفضلتم إحنا ما عندنا تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي، هذا تقدم في القول المختار، قلنا الوجوب واحد، الكفائي والعيني في الوجوب واحد، إنما الفرق بينهما في الواجب في متعلق الوجوب. لذلك قلنا أن تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي ليس صح، الوجوب العيني والكفائي واحد، إنما التقسيم في الواجب، نقسم الواجب إلى كفائي وإلى عيني، صح؟ مضافا إلى أننا قلنا أن التقسيم إلى العين والكفائي هو من تقسيمات الواجب للوجوب، ورتبنا على الأمور أنه إذن بعض شروط الواجبات الكفائية مثل الأمر بالمعروف والمنكر هي ستكون شروط واجب وليست شروط وجوب، وطبعا يترتب عليه فرق، شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، شروط الواجب يجب تحصيلها. فهذا يتفرع جملة ثمرات على هذا الكلام تقدمت في أصل البحث. ففعلا نحن ما ارتضينا من تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي، قلنا هاي من تقسيمات الواجب. هذا إذن الجواب الأول كان للسيد البرجرتي. الآن أين نحن؟ نريد أن نقول أن هؤلاء الأعلام الذين نفوا وجود إطلاق يقتضي العينية، إما أنه يقتضي الكفائية كسيد البرجردي أو لا يقتضي هذا ولا ذاك، قلنا لكن هؤلاء سلموا بأن الأمر إذا أطلق والوجوب إذا أطلق فهو ظاهر في العينية بعدة تقريبات. التقريب الأول هذا الذي انتهينا منه أنه ليس بالإطلاق، هذا بالظهور، ظهور العرف، العرف يفهم ذلك. التقريب الثاني ما ذهب إليه في منتقى الأصول بعد أن قال أن الأصل لا يقتضي هذا ولا ذاك، قال إن التعينية والنفسية، سخن نلزم العينية احنا عليش كل سجايبين أذن، إن العينية وإن كان كل منها خصوصية طارئة على الوجوب، يقول لازلنا نلتزم أن العينية أيضا تحتاج إلى مؤونة زائدة حتى تثبت، ما عندنا إطلاق يقتضي العينية، إلا أنها هاي الخصوصية سنخ خصوصية لا أستطيع أن أسميها بشيء كأنه، لكن هي فت خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب وتلازمه. يقول صح الوجوب العيني هاي خصوصية، العينية خصوصية تحتاج إلى مؤونة لكي نقيد الوجوب بها ونقول أن هذا وجوب عيني. فعلا يقول ما زلت ملتزم، فالإطلاق لا يقتضي العينية لأنه العينية أيضا فيها خصوصية زائدة ننفيها بالإطلاق، قال ما زلت ملتزم، إلا أنها ما هي هذه الخصوصية؟ قال هي فت خصوصية، سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب وتلازمه. تلازم الوجوب إذا أطلق هاي الخصوصية، متى ما أطلق الوجوب تتوفر هذه الخصوصية لأنها ملازمة لإطلاق الوجوب، هكذا قال. هذا المقدار الأقدر أصوره، ما هي هذه الخصوصية، ما هي هذه الملازمة، ولماذا كل ما يحصل إطلاق تحضر هذه الخصوصية الملازمة له، هذا هاي عليك، إلا أنها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب وتلازمه، تلازم الإطلاق متى ما حصل إطلاق ولم ينصب المولى قرينة على الكفائية تحضر هذه الخصوصية، خصوصية العينية. فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاص بالملازمة، ثبتت العينية كل ما تحقق الإطلاق، وقلنا أن العينية سنخ خصوصية تلازم الإطلاق، فمتى ما تحقق الإطلاق تتحقق تلك الملازمة، تتحقق تلك الخصوصية بالملازمة. قال فإذا ثبت ذلك الإطلاق في أي مورد أطلق المولى صيغة الوجوب، ثبت هذا الفرد الخاص وهو العينية بالملازمة، لأن هذه الخصوصية ملازمة للإطلاق، فحيث أن خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأتي به، كان إثبات إطلاق الوجوب في حال إتيان الغير بالمتعلق وعدم إتيانه ملازما لثبوت خصوصية العينية. فأنت إذا أثبتت أن الخطاب هذا مطلق والوجوب مطلق خلاص بعد ما يهمك، هي العينية خصوصية ملازمة لهذا الإطلاق فتثبت بالملازمة، كما أن خصوصية التعينية ملازمة إلى آخره. فمع التمسك بالإطلاق في إحدى هذه الجهات ومنها جهة العينية تثبت الخصوصية الملازمة له. قال هذا الذي أستطيع أن أبينه، أكثر من هذا ما نعرف تفاصيل هذه الأمور. أن العينية إذن هي خصوصية ملازمة للإطلاق، فما دام ثبت الإطلاق عندك إذن تثبت هذه الخصوصية وهي العينية بالملازمة. لكن هو تقدم ضمن الكلمات السابقة انتصارا للمحقق الأصفهاني أن العينية ليست خصوصية طارئة على الوجوب. ثم يبقى هذا الكلام دعوة بلا دليل. شنو يعني هاي الخصوصية؟ وليش هاي الخصوصية ملازمة للإطلاق؟ ولماذا كلما يتحقق الإطلاق تتحقق هذه الخصوصية بالملازمة؟ هاي تبقى دعوة. فإذن أقول تقدم أن العينية ليست خصوصية طارئة على الوجوب، وإنما هو الوجوب ظاهر في العينية، هكذا المتفاهم العرفي. الآن المولى إذا قال لزيد اذهب إلى السوق يفهم منه أمرين كما ذكرنا في أكثر مرة، يفهم أن يجب أن يذهب إلى السوق لا إلى غيره، وثانيا أن هو يذهب بنفسه لا يجزئه أن يذهب غيره. هذا العرف يفهم العينية من إطلاق الصيغ، إلا أن ينسب قرينة على ذلك. لو قال المولى أنا عطشان ائتوني بماء، قرينة على أنه من أي واحد صدر هذا الفعل؟ هو عطشان يريد يشرب ماء يرتوي، هاي قرينة على الكفائية. لو أطلق فإن العرف يفهم منه أن الوجوب عين، فإذا ليست خصوصية زائدة العينية على أصل الوجوب، وإنما العرف يفهم منها ذلك. إذن تقدم أن العينية ليست خصوصية طارئة على الوجوب، مضافا إلى أن هذا الجواب يبقى دعوى ما لم يوجه بدليل، إذ يمكن دعوى الملائمة مع الوجوب الكفائي. هو مثل ما تقول هاي الخصوصية تناسب الإطلاق وملائمة الإطلاق، ويجي واحد يدعي يقول لك أرى أن الكفائي فيه خصوصية ملائمة للإطلاق باعتبار أن المولى يرتضي بصدور الفعل من أي واحد كان، وهو هذا الإرسال وهذا هو الشيوع الذي يفيده الإطلاق. يمكن أن يدعي الآخر نفس الكلام، يقول أنا أرى أن في الوجوب الكفائي خصوصية تلازم الإطلاق لأنه هو الذي يلائم الإطلاق الوجوب الكفائي باعتبار أنه غير مقيد بصدور الفعل من كل مكلف مطلق، من أي واحد يصدر الفعل يكفي. فقد يدعي الآخر هذا أن في الكفائي موجودة الخصوصية الملازمة للإطلاق، فيبقى دعوة بلا دليل، إذ يمكن دعوة الملائمة مع الوجوب الكفائي، ملائمة الإطلاق مع خصوصية الوجوب الكفائي، لما قلنا من أن سقوطه بسبب انتفاء موضوع الوجوب وهو أمر يشترك فيه مع الوجوب العيني، والفرق بينهما في كما أن الطلب مثلا ملائم للوجوب والاستحباب معا، فلا يصح جعل هذه الملائمة دليلا على إفادتها الوجوب. بقي شيء نشير إلى فيه دقائق المتبقي، التعارض الذي ذكره سيدنا الشهيد الأستاذ الصدر قدس الله نفسه، قال أنه لو كان يعني هو لا يقول بظهور أصلا في عدم الكفائية وعدم، لكن لو تنزلنا فإن الظهورين يتعارضان. هذا كأنه يمكن الإجابة عليه بأكثر من وجه. أولا عدم وجود تعارض أصلا، لأن ما قلنا من أن الوجوب ظاهر في العينية وليس في الكفائية، فإذا لا يوجد تعارض أصلا. ولو فرض على أنه عدم قرينة على الكفائية يكون ظاهر في العينية وعدم قرينة على العين يكون ظاهر، هذا متعارض، هذا رح يصير إجمال، معناه رح يصير إجمال ما نعرف إرادة المولى في العينية لو في الكفائية، فهذا مو من التعارض وإنما سيحصل إجمال وتردد بين المعنيين. لذلك قلنا أما التعارض الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره فقد ظهر جوابه. واحد، لعدم وجود تعارض أصلا لظهور الوجوب في العيني وأنه هو من دون الحاجة إلى قرينة. ثمين، ولو فرض عدم وجود قرينة على كلتا الخصوصيتين فهو يعني الإجمال وليس التعارض لعدم التحقق ظهور في أي منهما. هنا أطروح كما ترون في نهاية هذا المطلب، كما ترون أنه ركزوا في الأصل اللفظي على أصالة الإطلاق، نريد أن نقدم أطروح، نقول أننا يمكن أن يكون الأصل اللفظي في المقام هو أصالة العموم. كيف؟ لأن الأصل في الوجوب هو ظهوره في العينية، أما الكفائية فهي استثناء خاص. قلنا أن العرف يفهم من الوجوب العينية أنه أنت عليك أن تؤدي هذا الفعل وأنت عليك أن تؤدي هذا الفعل، فالوجوب إذن يقتضي العينية، هذا هو الحكم العام والإطار العام. جاء استثناء خاص قال إلا في الواجبات الكفائية، فإنه إذا أقام المولى قرينة على الكفائية فبعد ما يحتاج أن يصدر من كل واحد، يكفي صدوره من البعض يسقط عن الآخرين. فالعلاقة بين العين والكفائي كالعلاقة بين العام والخاص، فإذا تردد فرد في أنه عيني أو كفائي هذا من الشك في دخول الفرد تحت الخاص فيبقى تحت العام. إذا تشك بفرد دخوله في الخاص وهو الكفائية فيبقى تحت العام وهو العيني. فبأصالة العموم أطروحة ما تحدث عنها الأصحاب، ولا أحد يقول أن النسبة بين العينية والكفائية نسبة العام إلى الخاص، لكن من حقك أنت أن تطرح الأفكار. فإذن هاي الأطروحة التي يمكن أن نقول أن النسبة بين العينية والكفائية كنسبة العام والخاص. فالفرد المشكوك كلامنا أنه ذا شك في العينية والكفائية، إذا تشك بدخوله بالخاص وهو الكفائية فيبقى تحت العام وهو العينية. أطروحة ظهر مما تقدم أن الأصوليين حصروا بحثهم عن الأصل اللفظي في أصالة الإطلاق، ويمكن توجيه البحث على أساس أصالة العموم بأن يقال إن حيثية الوجوب وما تتضمنه من حرمة الترك تتجلى في الوجوب العيني. العينية ظاهرة، الوجوب ظاهر في العين لأنه آثار الوجوب اللي من ضمنها حرمة الترك وين تظهر؟ في العين. بالكفائي أنت الآن تقول يجوز له الترك إذا امتثل الغير، هاي مو من خصائص الوجوب. الوجوب من خصائصه وملازماته أنه يحرم الترك. الآن شو ظهر؟ أنه بالكفائي ما يحرم الترك، إذا قام به الفعل غيرك يجوز لك أن تتركه، هاي إذن مو من شؤون الوجوب. حيثية الوجوب وما تتضمن من حرمة الترك تتجلى في الوجوب العيني، أما الوجوب الكفائي فهو استثناء خرج منه تخصيصا بدليله، حيث يكتفى فيه بامتثال البعض الذي يتحقق به غرض المولى أو ينتفي به موضوع الوجوب فيسقط عن الآخرين. وعلى هذا تكون النسبة بين الواجب الكفائي والعيني كنسبة الخاص للعام، وحينئذ نأتي بها القاعدة الأصولية، إذا شككنا في واجب أنه عيني أو كفائي فهذا يعني الشك في دخوله تحت الخاص وهو الكفائي، ومقتضى أصالة العموم بقاؤه تحت العام لعدم إحراز ما يخرجه منه ولا يوجد ما يستثنيه من بقاء الوجود. هذا تمام الكلام إذن في مقتضى الأصل اللفظي. ثم الكلام في المقام الثاني وهو مقتضى الأصل العملي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.